أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفن الثاني من الفنون الثلاثة، وهو المسمى بعلم البيان. وقد عرفنا الوجه في تقديم علم المعاني عليه وتأخيره عنه، وهو أن علم المعاني بالنسبة إلى علم الميان إلى علم البيان بمنزلة المفرد من المركب، وذلك لأن علم المعاني يتكفل بيان المعاني الزائدة على الأصل، وعلم البيان يتكفل البحث عن اختلاف تلك المعاني الزائدة وضوحا وخفاء. فقد أخذ في حد علم البيان أن تكون المعاني المبحوث عنها معاني زائدة على الأصل، وإنما يتكفل هذه الزيادة علم المعاني. وبالجملة فإن البحث عن اختلاف مراتب المعاني الزائدة وضوحا وإبهاما فرع وجود تلك المعاني الزائدة، أي فرع علم المعاني. ولذلك لم يتعرض الشارح إلى بيان سبب تأخير البيان عن المعاني، لأن ذلك قد تقدم عند البحث عن علم المعاني، وإنما تعرض إلى ذكر السبب الذي لأجله قدم علم البيان على علم البديع. والحاصل أن الماتن قد قدم علم البيان على علم البديع بسبب أن علم البيان متعلق بنفس البلاغة بخلاف علم البديع، فإنه متعلق بتوابع البلاغة. وذلك لأن البلاغة كما عرفنا هي كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وعلم البيان حيث إنه يبحث عن اختلاف مراتب هذه المطابقة فهو متعلق بنفس البلاغة، وهذا بخلاف علم البديع فإنه يبحث عن تحسين الكلام تحسينا عرضيا بعد الفراغ عن كونه مطابقا لمقتضى الحال. بعبارة ثانية، إن الكلام من دون علم البيان لا يكون بليغا ولا يكون مطابقا لمقتضى الحال، وذلك لأن المقام إن كان يقتضي رتبة واضحة وأسلوبا واضحا يعبر عن المعنى المراد فلا تصل النوبة إلى التعبير وإلى عبر عنه بغيره، ولا تصل النوبة إلى استعمال مرتبة أكثر وضوحا أو أقل كذلك، فلا يكون الكلام بليغا مطابقا لمقتضى الحال إلا بعد مراعاة علم البيان. وهذا بخلاف علم البديع فإنه لما كان غاية ما يوجبه أنه يحسن الكلام تحسينا عرضيا ويضيف عليه إضافة تزيينية فصح للكلام أن يكون بليغا ولو من دون مراعاة قواعد علم البديع. فلما كان الكلام لا يكون بليغا إلا بالبيان، ويكون بليغا من غير البلاء من غير البديع، علم أن علم البيان دخيل في أصل تحقق البلاغة، فهو متعلق بنفس البلاغة بخلاف علم البديع فإنه متعلق بتوابعها. فإن قلت ولكن سيأتي معنا أنه ليس كل كلام فهو مما يحتاج في بلاغته إلى علم البيان، إذ سيأتي معنا أن الدلالة قد تكون مطابقية أو تضمنية أو التزامية، وسيأتي معنا أيضا أن الدلالة إن كانت مطابقية فهي مما لا خفاء ولا وضوح فيها، فلا يكون مبحوثا عنها في علم البيان. فلو تعلق غرض المتكلم ببيان أصل المعنى بدلالة مطابقية يرحمكم الله، فحينئذ لا يحتاج إلى أكثر من علم المعاني، لأن علم البيان إنما يبحث عن اختلاف هذه المراتب الدلالية. والدلالة المطابقية لا وجود لي مراتب مختلفة فيها، بل يدور الأمر مدار وجودها وعدمها. فليس كل كلام مما يحتاج إلى علم البيان، بل ما يحتاج إلى علم البيان هو خصوص الكلام المؤدى بالدلالتين التضمنية والالتزامية على ما سيأتي. فحاصل الإشكال أن علم البيان أو أن القول بتعلق علم البيان بنفس البلاغة ليس على إطلاقه، إذ قد يكون الكلام بليغا من غير الحاجة إلى قواعد علم البيان، وهو ما إذا كان الكلام مؤدا بالدلالة المطابقية. ولذلك دعت الحاجة إلى إبراز هذا التقديم والتأخير بأسلوب آخر، وهو ما تقدم ذكره في مقدمة هذا الكتاب من أن مرجع علم البيان إلى الاحتراز عن التعقيد المعنوي، والتعقيد المعنوي شرط في الفصاح، والفصاحة قيد من قيود البلاغ. فلما كان الغرض من هذا الفن هو الاحتراز عن التعقيد المعنوي الذي هو شرط في الفصاحة التي هي شرط وقيد من قيود البلاغة، علم أن هذا العلم متعلق بنفس البلاغة بخلاف علم البديع فإنه متعلق بتوابعها. ولا فرق بين الكلام ولا فرق بين ما إذا كان الكلام مؤدا بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية أو التضمنية، في أن الجميع يجب أن يحترز فيه عن التعقيد المعنى، وبهذا يصير كل كلام متوقفا على علم البيان. كيف كان؟ وإذ كان الحكم على شيء فرعا عن تصوره فلا بد من الوقوف على تعريف علم البيان بحسب ما ذكره الماتن. وقد حده الماتن بأنه علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. أكتب تعريف حتى جاي. إذن هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. ها هنا قيود يجب بيان. الأمر الأول وهو قوله علم، وقد وقعت لفظة العلم ها هنا في حيز المعرف لا في حيز المعرف، فيقال علم البيان هذه في حيز المعرف، هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد إلى آخره. ولفظة العلم عندما تطلق في جانب المعرف فإنها تكون لواحد من معاني أربع، من معاني أربع: إما العلم بمعنى مطلق الإدراك، أو العلم بمعنى التصديق، أو بمعنى الملكة، أو بمعنى نفس المسائل والأصول والقواعد. فهذه إطلاقات أربعة. إلا أن الصحيح من هذه الإطلاقات الأربعة اثنان، وهما العلم بمعنى الملكة أو العلم بمعنى الأصول والقواعد، ولا يصح ثبوتا أن يراد من لفظ العلم في جانب المعرف نفس أو مطلق الإدراك أو التصديق. أما امتناع إرادة مطلق الإدراك فلأن تعريف الشيء إنما يطلب من أجل بيان حقيقة ذلك الشيء، ولذلك يحمل التعريف على المعرف حمل مواطاة، أي هذا هو ذاك. فلو كان العلم الواقع في جانب التعريف هو مطلق الإدراك لصح أن يحمل عليه حمل مواطاة، ولكنه لا يصح ذلك بسبب أن هذا العلم من مقولة المدرك وليس من مقولة نفس الإدراك، لأن الإدراك نسبة بين المدرك والمدرك، والعلم من مقولة المدرك، فلا يصح أن نجعله من مقولة الإدراك. وإلا لصار قولنا إن فلانا يعلم النحو أي إنه يدرك إدراك النحو. إذ الفرض أن المراد من النحو هو العلم بمعنى الإدراك، جيد؟ فيصح حمل أحدهما على الآخر حملا مواطاة بأن يكون أحدهما عين الآخر، جيد؟ فنبدل كلمة النحو بالإدراك فيصبح قولنا فلان يعلم أي يدرك النحو راجعا إلى قولنا إنه يدرك إدراك النحو. وهذا واضح أنه ليس بمراد. وأما امتناع أن يراد التصديق فلأن التصديق قسم من أقسام مطلق الإدراك، وإذا امتنع العام فقد امتنع الخاص بطريق أولى. فلم يبقى في المقام إلا أمران: إما أن يراد منه الملكة وهي الكيفية الراسخة في النفس على ما تقدم بحثه في فصاحة المتكلم، أو أن يراد منه نفس المسائل والقواعد، لأنها هي التي تكون من قبيل المدرك، وهي التي تكون من قبيل المعلوم، وهي التي يصح أن يتعلق بها لفظ العلم. ولذلك قال الشارح: علم أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية أو أصول وقواعد معلومة. فنجد أن الشارح قد قيد المسائل بكونها معلومة، وذلك لوضوح أن هذه المسائل لو لم تكن معلومة لما صح أن تسمى علما، فإن تسمية هذه المسائل بأنها علم إنما هو من جهة تعلق هذا العلم بها، فلا بد أن تكون معلومة. غير أنه لا يراد من كون المسائل معلومة أن تكون معلومة بالفعل، بل المراد المسائل التي من شأنها أن تكون معلومة، أي مسائل معلومة بالقوة، لأنه لو كان المراد من المسائل المعلومة بالفعل للزم أمران لا يمكن الالتزام بهما. الأول: يلزم أن ينعدم العلم حينئذ عند انعدام العالم به، إذ الفرض أن العلم لا يكون علما إلا إذا كانت مسائله معلومة، وإنما تكون مسائله معلومة عند وجود العالم بها، فلو انتفى العالم بهذه المسائل لما صارت معلومة، جيد؟ فلا يكون هناك علم، والوجدان شاهد على أن للعلم قيمة ثابتة وجد عالم بها أم لم يوجد. فمن هنا يعلم أن مراده المسائل التي من شأنها أن تكون معلومة، لأن ما ليس من شأنه أن يكون معلوما لا يمكن أن يكون علما، لأن تسمية المسألة بأنها علم إنما هو باعتبار تعلق علم المدرك بها، ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون المسائل معلومة بالفعل، بل يكفي ذلك أن تكون معلومة بالقوة. والمحذور الثاني الذي يلزم: أن العلم إذا كان عبارة عن المسائل المعلومة فعلا فيلزم تغير حقيقة العلم وتبدله إلى علم آخر عند طرو مسألة جديدة على هذا العلم أو نقصانها عنه. وكثير من العلوم تتعرض إلى مثل تلك الزيادات والنقيص، فهناك مسائل كانت تبحث وقد تبين الآن عدم نفعها وعدم قيمتها فاستثنيت من ذلك العلم، وهناك مسائل قد تطور العلم فاكتشفها فزيدت عليه. فلو كان العلم هو عبارة، لو كان العلم عبارة عن المسائل المعلومة فعلا للازم عند زيادة مسألة على هذا العلم أن يتغير جوهر هذا العلم، لأن ما كان معلوما فعلا جيد قد زيد عليه أو نقص منه فلم يعد العلم علما. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني في الألف واللام التي أدخلها الماتن على كلمة المعنى، إذ قال هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد. وقد فسرها الشارح بأنها لام الاستغراق العرفي، وأراد بذلك أن يجيب على سؤال مقدر حاصله أن دخول الألف واللام مما يحتاج إلى مسوغ، ومسوغه إما العهد وإما الجنس وإما الاستغراق، لأن اللام لا تكون إلا لهذه المعاني الثلاثة، إلا أن كلا من هذه المعاني الثلاثة ممتنع في المقام. أما امتناع العهد فواضح إذ لم يتقدم ذكر أو إشارة إلى المعنى الذي نريد أن نورده بطرق مختلفة، فليس القصد إلى إيراد معنى معين ومخصص بطرق مختلفة، فيمتنع العهد بقسميه الذكري والذهني. وأما امتناع الجنس فلأن الجنس والحقيقة إنما تنوجد في الخارج بوجود فرد من أفرادها، لأن الطبيعة منحفظة في كل فرد من الأفراد، فيكفي في وجودها أن ينوجد فرد واحد في الخارج. فلو كانت الألف واللام ها هنا للجنس لكفى أن يأتي المتكلم بمعنى واحد بطرق مختلفة حتى يكون عالما بعلم البيان، إذ الفرض أن علم البيان هو إيراد المعنى الواحد أي جنس المعنى الواحد بطرق مختلفة. فلو أن المتكلم قد اقتدر على أن يأتي بمعنى واحد بحصة واحدة من حصص المعنى بطرق مختلفة لكان موجدا لذلك الجنس أو لا؟ لا أوجد ذلك الجنس، إذ يكفي في وجود الطبيعة وجود فرد من أفراد. فلو كان المراد من الألف واللام ها هنا الجنسية لكفى أن يأتي المتكلم بمعنى واحد بطرق مختلفة ليصير عالما بعلم البيان، وهو واضح البطلان. وأما الاستغراق فهو ممتنع أيضا، وذلك لأن الألف واللام لو حملت على الاستغراق لاحتاج المتكلم حينئذ لكي يصير بليغا إلى أن يتعرف على إيراد كل المعاني بطرق مختلفة، ولكن معرفة كل المعاني لاحتاج المتكلم ليصير عالما بعلم البيان إلى أن يتعلم كيفية إيراد كل المعاني بطرق مختلفة، وإيراد كل المعاني بطرق مختلفة فرع التعرف على كل واحد من المعاني، ولكن معرفة كل معنى من المعاني خارج عن طوق القدرة البشرية، وذلك لأن المعاني غير متناهية، وما لا يتناهى لا قدرة على ضبطه، لأن ضبطه تحديد له، ولا يمكن أن يقال إنني قادر على ضبط ما لا يتناهى، إذ لو ضبطته لتناهى. ولذلك أجاب الشارح بحمل الألف واللام هاهنا على الاستغراق العرفي، أي إن علم البيان هو إيراد كل واحد من المعاني التي يقصدها المتكلم بحسب العرف والعادة، فلا يكفي لتحقق العلم به معرفة إيراد معنى واحد، كما لا يحتاج المتكلم لكي يصير عالما به إلى أن يورد كل المعاني، بل يكفيه أن تكون له قدرة على إيراد كل واحد من المعاني التي يقصدها المتكلم بحسب العرف والعادة. وقد تقدم معنا في مبحث الألف واللام أن الاستغراق كما يكون حقيقيا كذلك يكون عرفيا، وإن لم يتعرض النحاة إلى ذكر مثل هذا القسم. جيد. الأمر الثالث وهو قول الماتن: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ثم جاء على بيان معنى الاختلاف، أو جاء على طريقة هذا الاختلاف ففسره فقال: في وضوح الدلالة عليه. والحاصل أن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة قد يختلف تارة بحسب اللفظ والعبارة، وتارة بحسب الدلالة. أما اختلاف هذا المعنى الواحد بحسب اللفظ والعبارة فكما تقول زيد أسد، ثم تقول زيد غضنفر، ثم زيد ليث، فيصدق أننا قد أوردنا المعنى الواحد بطرق مختلفة، مع أن علم البيان لا يبحث عن مثل وجوه الاختلاف هذه. بل يصدق أن مبحث الإيجاز والإطناب والمساواة أن هذه الثلاثة من شأنها أن تورد المعنى الواحد بطرق مختلفة، ولكن في اللفظ والعبارة، مع أنها داخلة في علم المعاني دون البيان. فلما كان الاختلاف مما ينشأ تارة عن نفس اللفظ والعبارة، ومما ينشأ تارة ثانية عن الدلالة، وكان علم البيان هو الثاني دون الأول، احتاج إلى تفسير تلك الطرق المختلفة، فقال: في وضوح الدلالة عليه، أي في وضوحها وخفائها. فقوله بطرق مختلفة قيد عام يحتاج إلى تخصيص، وقد خصصه في قول بقوله: في وضوح الدلالة عليه. كما تقول زيد شجاع وزيد أسد وزيد كريم وزيد كثير الرماد أو حاتم أو هرير الكلب أو هزال الماعز، يعني لكثرة أخذ اللبن لكثرة أخذ اللبن منها فقد هزلت، وإنما يؤخذ اللبن الكثير لأجل إطعام الكثيرين. جيد، هذا معنى، ولكن هنا التفت، هنا قد أورد المعنى الواحد بطرق مختلفة، إلا أن هذا الاختلاف لم ينشأ عن اختلاف اللفظ والعبارة فقط، بل نشأ عن اختلاف الدلالة، بسبب أن من اللوازم ما هو قريب ومنها ما هو بعيد. فإن الانتقال من نعت زيد بأنه حاتم إلى الكرم أقرب من الانتقال من هزال الماعز أو من كثرة الرماد إلى إليه، يعني إلى الكرم. جيد، الأمر الرابع وهو في قول وهو في تعرض الشارح لجواب اعتراض ذكره الخلخالي وحاصل ما في المقام أن اختلاف الطرق في تأدية المعنى الواحد كما توجب وضوحا في إحدى الطرق فإنها كذلك توجب خفاء في الطرق الأخرى. ولذلك ذهب الخلخالي إلى وجوب تقدير قيد آخر في المقام بأن يقال إن علم البيان هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه وخفائها، إلا أن الشارح يرى أن لا حاجة إلى هذا القيد من جهة، بل يرى أن هناك حاجة إلى عدم ذكره من جهة ثانية. فها هنا دعويان، أما الأولى وهي أنه لا نحتاج إلى ذكر هذا القيد، فلأن الدلالات لما كان منها ما يتصف بالوضوح وكان الوضوح من المعاني المشككة التي تنطبق على أفرادها بنحو متفاوت، فلا بد أن يكون من تلك الطرق ما هو واضح وما هو أوضح وأكثر وضوحا. والواضح وإن كان واضحا في نفس الأمر ولكنه بالنسبة إلى الأكثر وضوحا يعد مبهما. فلما كان الوضوح ذا مراتب تشكيكية، أو لما كان الوضوح مفهوما مشككا، أغنانا ذلك عن ذكر قيد الخفاء، لأن نفس اختلاف هذه الرتب في الوضوح توجب أن يصح نعت المرتبة الأقل وضوحا بأنها خفاء ولو بالنسبة إلى الأكثر كذلك. وأما الدعوة الثانية وهي أن القياس حذف هذا القيد، أو أن في حذف هذا القيد فائدة، فلأن اللفظ عندما يطلق فحقه أن ينصرف إلى معناه الأكمل وإلى الفرد الأكمل وإلى الحصة الكاملة. فلو ذكر المتكلم أو لو ذكر الماتن قيد الخفاء لحصل منه انصراف إلى الحصة، إلى الفرد الأكمل من أفراد الخفاء. والفرد الأكمل من أفراد الخفاء هو الخفاء الذي لا وضوح معه، وهذا الخفاء مما لا يقع البحث عنه في علم البيان لوضوح أنه يوجب تعقيدا معنويا، في حين أن الغرض من هذا العلم هو الاحتراز عن التعقيد المعنوي. ولذلك كان في حذف هذا القيد فائدة، فكأن الماتن قد أراد لنا أن ننتقل إلى الخفاء الذي معه وضوح عن طريق ذكر الوضوح بمفهومه المشكك، ولم يرد لنا أن ننتقل إلى الخفاء بمعناه الكامل، فلم يأتي على ذكر لفظه، لأن اللفظ عندما يطلق فإن الذهن إنما ينصرف إلى فرده الأكمل، والفرد الأكمل للخفاء هو الخفاء الذي لا وضوح معه، والخفاء الذي لا وضوح معه يوجب التعقيد المعنوي فلا يقع مبحوثا عنه. وليس شغل البلاغي أن يبحث عن إيراد ذلك المعنى بطريق خاف لا وضوح معه. الأمر الخامس، الأمر الخامس، لا نتصور الأمر الخامس، الأمر الخامس أن علم البيان إذا كان الغرض منه هو البحث عن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الدلالة أو في وضوح الدلالة وخفائها، فهو فرع أن تكون الدلالة قابلة للوضوح والخفاء. ومن هنا دعت الحاجة إلى تصدير بحث في تقسيم الدلالة لنعرف أيا من هذه الدلالات هو الذي يصح فيه الوضوح والخفاء، وأي منها هو الذي لا يجري فيه الوضوح والخفاء بل يدور الأمر مدار الوجود والعدم. وذلك لأن الدلالة التي يصح فيها الوضوح والخفاء هي الدلالة التي تتحقق في كل حالاتها. غاية الأمر أنها تارة توجب الانتقال إلى المدلول مع وضوح، وأخرى توجب الانتقال إليه ولكن مع خفاء. وأما إذا كانت الدلالة مما يدور أمرها بين الوجود والعدم فلا معنى لنعتها بالوضوح أو بالخفاء. بعبارة ثانية، إن تسمية الدلالة بأنها واضحة أو بأنها خفية إنما يكون بعد مقايستها إلى دلالة أخرى توجب الانتقال إلى ذلك المعنى المراد، فلا بد أن يكون هناك أكثر من دلالة على المعنى المراد، لأن تسمية هذه الدلالة الأولى بأنها واضحة أو خافية فرع مقايستها ومقارنتها مع دلالة ثانية. إذن فوضوح الدلالة وخفاؤها فرع وجود دلالة ثانية. ومعنى أن يكون هناك دلالة ثانية أن هناك واسطة بين الدلالة الأولى وبين عدمها وهي تلك الدلالة الثانية. ولذلك فلو كانت الدلالة تدور مدار الوجود والعدم، إما أنها موجودة أو أنه لا دلالة أصلا، فلا يكون هناك وضوح ولا خفاء، وبالتالي لا يقع البحث عن مثل هذه الدلالة في علم البيان. والحاصل أن الدلالة كما عرفت في المنطق هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده علمت بوجود شيء آخر، أو حصل انتقال ذهني منها إلى شيء آخر. فالدلالة هي كون الشيء بحيث إذا علمته علمت شيئا آخر، وذلك لأن الدلالة معنى نسبي بين الدال والمدلول، وما يكون معنى نسبيا بين الدال والمدلول لا يصح أن تعرفه بأنه الدال، ولا يصح أن توقع في قيود تعريفه المدلول. ليش؟ لأن التعريف يحمل على المعرف حملة مواطاة، وما هو نسبة بين الدال والمدلول يكون أجنبيا عن نفس الدال وعن نفس المدلول. ولذلك عرفت الدلالة لا بأنها الشيء الذي يدل على شيء آخر أو الشيء الذي يحصل من العلم به علم بشيء آخر، بل قيل إنه كون الشيء، كون الدال في حالة إذا علمت بوجوده علمت بوجود شيء آخر. فالدلالة هي نفس ذلك الكون، وإن كان هذا الكون متعلقا بالدال، باعتبار أن الدلالة إنما تنشأ عن الدال حقيقة، لأن علاقة الدال بالنسبة إلى المدلول علاقة علية، لأن الدال علة لوجود المدلول ذهنا لا خارجا، فإنه سبب الانتقال. فالدلالة حقيقة وإن كانت متوقفة على وجود دال ومدلول، إلا أنها إنما تنشأ عن الدال باعتبار أن الدال هو الذي يوجب المدلول. ولذلك يقال دلالة اللفظ على المعنى، فتنسب الدلالة إلى اللفظ أولا. وهذه الدلالة لا يخلو إما أن تكون لفظية كدلالة كلمة زيد على مسماه، أو كدلالة لفظة دايز على وجود مصوت، أو كدلالة لفظة أخ على التوجع، أو كدلالة صوت الصادر من طرق الباب على وجود طارق. هذه كلها دلالات لفظية، وإن كانت منها ما هو عقلي ومنها ما هو وضعي ومنها ما هو طبعي، ما في مشكلة، ولكن الكل لفظي. ايه صوت، مو شو يعني اللفظ؟ الصوت المشتمل على بعض حروف، هذا الصوت. جيد، إذن الدلالة إما أن تكون لفظية أو لا تكون كذلك، ولا شغل للبلاغي بالدلالة غير اللفظية، وذلك لأن بحثنا عن الدلالة هنا إنما هو من أجل مقدميتها لمعرفة أي من الدلالات هو الذي يقع مبحوثا عنه في علم البيان، ولأن شغل البيانيين إنما هو في معاني الألفاظ فبحثهم يقتصر على دائرة الدلالة اللفظية، هذا بخلاف المناطق. فإن شغلهم أو إن نظرهم في بحث الدلالة هناك يشمل الدلالة بكل أقسامها اللفظية وغير اللفظية، وذلك لأن الغرض الذي يبحث عنه المناطق غرض عام، وهو أنه أي من الدلالات هو الذي يوصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي، وأي من الدوال هي التي يصح أن نتمسك بها لاستنباط تلك المجهولات واكتسابها، وأي من الدلالات بي يتخلف وأي منها لا يتخلف. فالمناطق لما كان بحثهم في التوصل إلى المجهول تعلق غرضهم بكل ما يكون دالا، ولذلك قسمت الدلالة إلى لفظية وغير لفظية، ثم قسمت اللفظية إلى أقسامها وغير اللفظية أيضا إلى أقسامها. وأما عند البيانيين فيعاب عليهم أن يقسموا الدلالة غير اللفظية إلى دلالة عقلية وطبعية وتضمنية وغير ذلك. واضح؟ بل يعاب على المناطق أن يقسم الدلالة إلى لفظية وغير لفظية، إذ لا ثمرة تترتب على مثل هذا التقسيم عندهم، وذلك لأن المنطقية يبحث في المعنى من حيث هو غاية الأمر أن الألفاظ لما كانت هي أفضل الوسائل لتبيان المعنى دعت الحاجة إلى البحث عن بعض مباحث الألفاظ حتى لا يسري الخطأ الواقع في اللفظ إلى المعنى فيفسد التفكير. ولذلك إذا انتفع عالم الألفاظ لا ينتفي علم المنطق، غاية الأمر أننا نحتاج حينئذ إلى وسيلة أخرى. ولذلك يعاب عليهم أن يقسموا الدلالة إلى لفظية وغير لفظية، إذ أي ثمرة وأي فرق يظهر على هذا التقسيم. وينبغي في كل اصطلاح أن يكون خادما للغرض الذي يبحث عنه المصطلح. إذن فيعاب على المناطق أن يقسم اللفظ الدلالة إلى لفظية وغير لفظية، كما يعاب على البيانيين أن يقسموا الدلالة غير اللفظية إلى شيء من تقسيماتها، وإن كانت هذه التقسيمات جارية بالفعل وواقعة، لأن الدلالة غير اللفظية منها ما هو عقلي ومنها ما هو طبعي ومنها ما هو وضعي كذلك. كيف كان؟ إذن الدلالة إما لفظية أو غير لفظية، أما غير اللفظية فلا شغل لنا بها، وأما الدلالة اللفظية فلا يخلو، إما أن تكون دلالة وضعية أو غير وضعية. ولا معنى لتقسيم غير الوضعية إلى عقلية وطبعية كما فعل في المنطق، لأن المنطقية لما كان غرضه في اكتساب المجهولات ناسب أن يبحث عن أي من الدلالات هو الذي يختلف ويتخلف، وهي الدلالة الطبيعية، وأي منها لا يختلف ولا يتخلف وهي الدلالة العقلية، ليحدد في نهاية المطاف أن الدلالة العقلية هي التي توصل إلى معرفة المجهولات التصورية والتصديقية. وأما أهل البيان فلا شغل لهم بالدلالة غير الوضعية أساسا، فلا تصل النوبة إلى تقسيمها إلى طبعية أو عقلية، فشغل البيانيين إنما هو في الدلالة اللفظية الوضعية. والمراد من الدلالة الوضعية نفس ما يراد في علم المنطق، وهي الدلالة التي تكون ناشئة أو مش ناشئة هي الدلالة التي تكون مستندة إلى الوضع والاصطلاح، أو فقل هي الدلالة التي يكون للوضع مدخل فيها، ولا يصح أن يقال إن الدلالة الوضعية هي التي تكون ناشئة ولا يصح أن نعرف هذه الدلالة بأنها الدلالة التي تكون العلاقة فيها بين الدال والمدلول علاقة وضعية. والحاصل أنهم في المنطق عندما عرفوا الدلالة العقلية قالوا هي الدلالة التي تكون العلاقة فيها بين الدال والمدلول علاقة عقلية، وعندما عرفوا الدلالة الطبعية قالوا هي الدلالة التي تكون العلاقة فيها بين الدال والمدلول علاقة طبعية. ولكنهم عندما عرفوا الدلالة الوضعية لم يقولوا هي الدلالة التي تكون العلاقة فيها بين الدال والمدلول علاقة وضعية، بل قالوا هي علاقة ناشئة من التواضع والاصطلاح. والسبب في ذلك أنهم أرادوا أن يدخلوا الاستعمالات المجازية في حيز الدلالة الوضعية، فإن لفظة أسد في قولنا زيد أسد تدل على الرجل الشجاع بلا إشكال، فهذه دلالة لهذا اللفظ على ذلك المعنى، وهذه الدلالة ليست عقلية كما هو واضح، ولا طبعية ولا وضعية، بمعنى أن هذا اللفظ لم يوضع لذلك المعنى. جيد، فيلزم أن يكون هناك دلالة رابعة، لا هي دلالة وضعية، لأن لفظة أسد إنما وضع للحيوان المفترس ولم يوضع للرجل الشجاع. جيد، ولا عقلية ولا طبعية، ولذلك حتى تظل القسمة حاصرة عرفوا الدلالة الوضعية بأنها الدلالة التي يكون للوضع مدخل فيها، وإن لم تكن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة وضع. وذلك لأن الاستعمال المجازي فرع وجود الوضع أو لا؟ فرع وجود الوضع، فلولا أن لفظة الأسد قد وضعت للحيوان المفترس لما صح أن نستعمل لفظة الأسد لتدل على الرجل الشجاع، لأن دلالة لفظة الأسد على الرجل الشجاع مسببة عن المشابهة بين الرجل الشجاع وبين الحيوان المفترس الذي وضع له لفظ الأسد. فالاستعمال المجازي فرع وجود الاستعمال الحقيقي، فالدلالة التي دلالة اللفظ على معناه المجازي ناشئة من وضع هذا هذا اللفظ لمعناه الحقيقي، ثم المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ولذلك قيل في تعريف الدلالة الوضعية إنها دلالة ناشئة من التواضع والاصطلاح، سواء كانت العلاقة وضعية كما في الدلالة كما في الاستعمالات الحقيقية، أو كانت الدلالة أو كانت العلاقة غير وضعية ولكنها ترجع في نهاية المطاف إلى التواضع والاصطلاح. وكذلك الدلالة التضمنية، دلالة لفظ الكتاب على ورقة من أوراقه ليست دلالة وضعية بمعنى أن اللفظ قد وضع لتلك الورقة، ولا عقلية ولا طبعية، ولكنها ناشئة من التواضع والاصطلاح. إذن فقد شملت الدلالة اللفظية الوضعية الاستعمالين الحقيقي والمجازي، ثم هذه الدلالة الوضعية لا يخلو إما أن يدل اللفظ حينئذ على تمام ما وضع له، أو على بعض ما وضع له أو على شيء خارج مما وضع له. فهذه أقسام ثلاثة لا رابعة له، لأن اللفظ الموضوع لمعنى إما أن يدل على تمام ما وضع له أو على بعضه أو لا يدل على شيء مما وضع له، أو فقل إن الدالة إما أن يدل على شيء مما وضع له أو لا، وإن دل على شيء مما وضع له فإما أن يكون ذلك الشيء هو كل ما وضع له أو لا، يعني أو بعضه. فهذه أقسام ثلاثة. أما دلالة اللفظ على تمام ما وضع له فهي التي تسمى في المنطق الدلالة المطابقية، ولكنها هنا لا تسمى دلالة مطابقية وإنما تسمى دلالة وضعية، وذلك باعتبار أن اللفظ إنما وضع ليدل على تمام هذا المعنى، فما وضع له اللفظ حقيقة هو تمام ذلك المعنى، ولذلك سمى تلك الدلالة وضعية. وأما دلالة اللفظ على بعض ما وضع له أو على الخارج عما وضع له فهي التي تسمى عند المناطق بالدلالتين التضمنية والالتزامية، ولكنه هذين القسمين عند البيانيين يسمى بالدلالة العقلية، وذلك لأن انتقال الذهن من هذا اللفظ الموضوع لكل المعنى إلى بعضه إنما هو بسبب حكم العقل بأن الشيء إذا دل على الكل فقد دل على جزء على كل جزء من أجزائه، وكذلك دلالة اللفظ على المعنى الالتزامي إنما هو بسبب حكم العقل بأن الملزوم إذا وجد فقد وجب وجود اللازم معه، ولذلك تسمى دلالة عقلية. فقد ظهر من ذلك أن الدلالة الوضعية عند أهل البلاغة أخص من الدلالة الوضعية عند المناطق، لأنها عند المناطق تشمل الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية، وعند أهل البلاغة لا تطلق إلا على خصوص المطابقية. وظهر ثانيا أن الدلالة العقلية باصطلاح البلاغيين مباينة للدلالة العقلية باصطلاح المناطق، لأن الدلالة العقلية عند المناطق تقال على ما يقابل الطبعية والوضعية بكل أقسامها، وها هنا قد جعلت اسما لخصوص الدلالة التضمنية والالتزامية. بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين. تأتي بعد شوية.